بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. لعلي ذكرت لكم قاعدة من قواعد القدر، وهي أن الله لا يفعل شيئا إلا لعلة وحكمة، حتى ولو كانت في نظرنا شيئا لا تساوي إلا أنه له في حكمة. يقال هذه من اللطائف أن خليفة من الخلفاء كان عنده يحضر مجالسه العلماء، وكان عالما لا يحبه، فأراد أن يسأله سؤالا ليحرجه، بحيث أنه يستحي أمام الناس فلا يعود مرة أخرى. فجاء يسأله، بجله أول الأمر ثم قال: إني سائلك سؤالا فأجبني. قال: سل. قال: ما الحكمة التي من أجلها خلق الله الذباب؟ فهذا العالم ذكي، فقال: أراد الله أن يذل به أنوف الجبابرة. ذباب ما يفرق بين فقير وغني وبين حقير ووضيع ولا فوق، واحد. فعرف أنه عالما ذا دهاء وفطنة، فمثله لا يؤبعد وإنما يقرب. نحن لو سألنا أنفسنا وش الحكمة من خلق الذباب، ما ندري، الله أعلم. الله يخلق ما يشاء ويختار، يعني بمعنى أن الأمر كله إيش؟ لله عز وجل. القاعدة الثانية عندنا أن الله سبحانه وتعالى لا يخلق شراً محضاً من كل وجه أبداً. الله لا يخلق شراً محضاً، لكن يوجد في المخلوقات شيئاً من الشرور، الثعابين والعقارب والأسود، وربما نقول والخنازير وغيرها مخلوقات، لكن الله سبحانه وتعالى لا يخلق شراً محضاً. ودائماً يضرب بقضية الشر بإبليس، صح وإلا؟ لكن الله خلقه لحكمة، حتى قال من اللطائف العلماء أن لخلق إبليس وإيجاده شيء، من ضمنها ليميز الله الخبيث من الطيب، ومن ضمنها شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، من ضمنها الدعوة إلى الله، من ضمنها النصيحة، وأن الله قادر على أن يخلق المتضادات، خير والشر قادر سبحانه وتعالى، وما ينفع وما يحدث به ضرر قادر على أن يخلقه ويوجده. ولهذا لا نقول شيئا إنه شر من كل وجه لا يوجد به خير، وهذا بالاتفاق. سبحان الله، يقولون: لو كان ثمة إبليس لم يكن موجودا، إيش يكون النتيجة؟ الناس سواسية. ولهذا تجد بعض من الناس، أعطيكم مثال لطيف، سبحان الله أمر عجيب، وهذا من ربط مسائل الاعتقاد. عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا معه قرين من الجن، الصحابة رضي الله عنهم سألوا: يا رسول، ولا أنت؟ قال: ولا أنا، إلا أن الله أعانني عليه فأسلم، أو فأسلموا. فأسلم يعني هداه الله للإسلام، وأسلم يعني أنه يكفاني الله شره. طيب وباقي الناس؟ لا. دليل عليه الآن: يؤذن المؤذن وأنت في الشارع وزحمة، وتسمع مسجد يصلي، لا قدام إن شاء الله، إيش اللي عجلك؟ باقي ثلث ساعة والمساجد ما ثم تمسك الزحمة ولا تقدر تطلع ولا تلبق ولا شيء، شغال عليه هذا، إيش؟ إبليس شغال على لسان مش قدام، ثم تمشي عليك العبادة كلية. ولهذا قاعدة أيها الأحبة: ما إن يؤذن المؤذن وقف على طول، لا تسأل. سبحان الله، ما تنتهي الصلاة إلا والطرقات كلها مفتوحة، ما تدري شو اللي زحام، اللي توي راح ما أدري. وسبحان الله، دائما الشيطان أمام 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 حتى يبعدك عن العبادة. ولهذا الله لا يخلق شرا محضا أبدا. قاعدة الثالثة: أن القدر يحتج به في المصائب لا المعائب. المصائب هي البلايا التي تأتي على الإنسان. أنا جاي للدرس صدمت سيارتي، جاي للدرس طلعت من الدرس وجدت باب السيارة واحد راجع عليه وصادمة، مصيبة هذه نزلت. فهنا نقول: قدر الله وما شاء فعل. بعض من الناس يقولك: يا أخي أنا الغلطان اللي جيت، ليتني ما جيت، كان سيارتي سلمت وأنا سلمت. لا تقل هذا، وإنما قل قدر الله وما شاء فعل. أما المعائب فلا، المعائب ما هي؟ الذنوب، فما نحتج بالقدر فيه، وإنما نحتج بأي شيء؟ بأننا قصرنا وفرطنا. ولهذا كثير من الناس الآن عكسوه، فإذا جاءت الآن الخير ما يقول هذا مكتوب، نحن صلينا العشاء، لو قلت لك يا أخي ترى مكتوب تصلي، ما فيك مالك خير ولا شيء، الله اللي كاتب تصلي، قلت خير إن شاء الله، أنا متوضي وجاي مبكر ومسارع للمسجد وغيره، ما يمكن تقول هذا. والعكس الثاني عندما يقع الإنسان في معصية قال يا أخي إيش أسوي، مكتوب عليه، أنت عارف أنه مكتوب. ولهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه سرق رجل، فجاء به عمر وسأله لما سرقت، فقال له يا أمير المؤمنين أما علمت أن الله قد كتبه علي قبل أن أخلق، ونحن قدر الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض، مكتوب. قال عمر نعم أنا أؤمن بالقدر، ولكني أقطع يدك بقدر الله. فما يتكئ الإنسان على القدر ثم يقول هذا ما أراده الله، وإنما نقول إيش؟ كل شيء بأمر الله وقضائه، ونحن مطالبون بالامتثال. قاعدة أخرى وهي أن القدر هو سر الله في خلقه فلا تكشف. نقل عن وهب بن نبه ونقل عن علي أنه قال القدر سر الله ما نستطيع أن نكشفه، لأن الله لا يخبرنا عن كل شيء، في شيء خرجت لنا حكمته وفي شيء ما نستطيع أبدا. لو سألتك الآن ليش صلينا العشاء أربع، ما عندي حكمة، وليش صلينا المغرب ثلاث، ما في إلا سمعنا وأطعنا ما نعلم، لكن الله عندما كتبها علينا وأمرنا بها سبحانه وتعالى له علة وحكمة في هذا الشيء. وهذا يوجب الإنسان طمأنينة أيها الأحبة، أنه إذا تمكن القضاء والقدر من الإنسان سبحان الله استقر. أنا أقول سبحان الله القدر عرضه بالنصوص والتأصيل عندنا ضعيف جدا، نعلم أنه إيش نؤمن بالقدر خيره وشره بس، لكن إذا جاء الشر ما عاد صار إيمان. أعطيكم مثال بسيط تطبيقي سلوكي، نصاب بحادث، واحد صدمك، على طول ينزل الإنسان ويركض يناظر الصدام ويسب ويشتم ومتغير، طيب وين القضاء والقدر؟ قال يا أخي إيش قضاء وقدر، صادم موتري تقول قضاء وقدر، طيب إيش تسوي؟ بغير يرجع لك شيء؟ لو كان عندما يحدث عند الإنسان أدنى مصيبة يأخذ بالهدي النبوي أول شيء، وأنا في السيارة إنا لله وإنا إليه راجعون، لو كان هذا عندنا والله فيه طمأنينة. والأمر الثالث وهو مهم وأظنه عندنا ضعيف جدا، اللهم آجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. إيش قال؟ إلا آجره الله وأخلف له خير. أنا أسألكم جربتوها؟ قال يا أخي الواحد معتمي مع الصدمة ما هو فاضي ولا يذكر هذا، يبقى جالس يناظر وعينه على الصدام، وتلقاه أسبوع كل شوي يناظر الصدام والصدمة ويسحب ويزين وما ولا عنده القضاء والقدر، وين راح؟ كيف تقول تؤمن بالقضاء والقدر خيره وشره؟ ويصبح الإنسان إذا آمن وجد له الطمأنينة سبحان الله، وتسكن نفسه، ثم بعد ذلك يحدث له ارتياح أيها الإخوة أن يرضى بما قسمه الله. ثم أمر آخر، يعني تذكر كلام عمر بن الخطاب، ما أصبت بمصيبة إلا نظرت فيها ثلاثة أشياء. الأمر الأول الحمد لله أنها لم تكن في ديني، ولو كانت في ديني خسرت الدنيا والآخرة. نحن نجد هذا، لو ضاعت علينا أرض ما شريناها أو سيارة ما لقيناها أو صدمت سيارة أو كذا، مصيبة الدين أعظم فيهون. ودائما يقال كلما رأيت من هو أشد منك خفت مصيبتك. الأمر الثاني وهي إيش؟ أن الله إيش يأجرني عليها إذا صبرت، والله يقول إنما يوفى الصابرون إيش أجرهم بغير حساب، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. صبر على ما قيل الصبر دائما على المرارة، ترى الصبر ما يجي على الحلو. واحد تعطيه موية باردة تقول اصبر على شربه، ما هو صبر، لكن تعطيه علاج مر يقول يا أخي طعمه ما هو جيد، يقول اصبر ما في مشكلة. الأمر الثالث أنها لم تكن أكبر منها. يعني أنا وجدت حادث، والله رأيت بعض الأحبة وكنا نزورهم، لكن سبحان الله توفوا رحمهم الله، نزورهم نواسيهم وإذا هم اللي يواسونه. يعني أحد الأحبة كان واعظا وأصيب بسميها بغرغرينه، قطعت رجله، والثانية والله ندخل عنده هو الذي يعظ، ما كأنه أصيب بشيء، ونحن إذا نظرنا لحاله ما يستطيع، لكن سبحان الذي أعطاه الطمأنينة. هو ينظر إلى من هو في الغيبوبات، أنا الحمد لله رجليني راحت لكني أنظر إليها. حتى قال أحدهم والله إني لأرجو أن تكون قد تقدمتني إلى الجنة. بعضهم يقول والله ما مشيت بها في معصية الله. يعطي أن الإنسان كلما كان الإيمان عنده بالقدر أوجد له طمأنينة كبيرة جدا، وهذا نعمة من الله عز وجل. ولهذا هو لما قال لحكمة بالغة، بالغة يعني وصلت نهايتها، قضاها في أي شيء، منهم شقي ومنهم سعيد، ومنهم مقرب ومنهم طريد، الله له حكمة، والنتيجة يستوجب سبحانه وتعالى إيش؟ الحمد، الحمد لله على قضائه وقدره. ولهذا نحن جاء الحديث النبي صلى الله عليه وسلم من أصيب بحبيبتيه فحمد، من أصيب بغال عنده فحمد، بنى الله له بيت الحمد، الحمد لله على قضاء الله وقدره. لو كان الناس يعيشون بهذا سبحان الله استراحت نفوسهم في هذا. سبحان الله، وأنا أجد بعض الناس يعني في مسألة القضاء والقدر، هنا قاعدة ذكرها العلماء، إيش يقولون؟ إذا أضيف القدر إلى الله فهو خير كله، وإذا أضيف القدر إلى المخلوق فقد يكون خيرا وقد يكون شرا. واضح؟ إذا أضيف إلى الله، الله سبحانه وتعالى لا يقضي إلا لحكمة سبحانه وتعالى وهو أعلم، وأما إذا أضيف إلى المخلوق فالمخلوق قد يكون ما جاء به خير وقد يكون شر. ومن اللطائف، وأنا نجد بيت شعر دائما سبحان الله أردده ويجب أن نحفظه، ويمكن ذكرته لكم هنا، قد ينعم الله بالبلوى وإن عظمت، ويبتلي الله بعض الخلق بالنعم. البلوى قد تكون إيش؟ نعمة من الله عز وجل على العبد. طيب إيش البلوى؟ حادث، مصيبة، مرض. أعطيكم مثال لطيف أيها الأخوة، هذا تطبيق للقضاء والقدر. يعني أحد الأحبة خرج مجموعة للعمرة، ويقدر الله أن يصابوا بحادث، مات اثنان، بقي بعضهم مكسرا ومريضا وسبحان الله يمكن هذا قبل 30 سنة أو 40. طب لم يكن كحالنا اليوم والتقدم، أصيب بكسر مضاعف في الفخذ وجلس يعني رجله ممدودة 6 أشهر، لم يفك الجبص إلا وقد حفظ القرآن كاملا. يقول كان لي محاولات مع القرآن وعجز، لما جاب الله هذه الحمد لله، وكان سبب الاستقامة وحفظ القرآن وإمامته وخطابته وكل شيء لها الحادث. قد ينعم الله إيش؟ بالبلوى، تصير نعمة. ويبتلي الله بعض الخلق بالنعم. بعض من الناس إذا مر قصر ولا بيت ولا شيء قال ما شاء الله إيش النعم، الله يا الله يرزقنا، الله يعطينا مثل ما أعطاهم، ما تمكن، قد يكون بلوى عليه مو خير، فقد تفتح عليه الدنيا، يتأخر على تكبيرة الإحرام، ينام عن صلاة الفجر، ينشغل، فتصبح هذه إيش؟ سبب لبعده. ولهذا الناس لا يمكن أن نقول إنهم في النعم سواء، وإنما الله يبتليهم. لا شك أن الله يستحق الحمد على ما قضاه، القضاء أيا كان يستحق الحمد، ما قضاه في الخلق من الوجود، وما قضاه كذلك في الأمر من الأحكام. الله يستحق الحمد عندما شرع لنا الصلاة والصيام والزكاة وغيرها، صح وإلا؟ ويستحق الحمد على ما خلق من النعم، مما نجده ما نأكله ونطعمه ونحسنه، ولا شك أنه إيش؟ هو المستحق للحمد كله، ولهذا استفتح كتابه بالحمد لله. طيب اقرأ.
وهو الذي يرى دبيب الذر في الظلمات فوق صم الصخر، وسامع للجهر والإخفات بسمعه الواسع للأصوات، وعلمه بما بدا وما خفي أحاط علما بالجلي والخفي.
حسبك. ذكر الآن يرى دبيب النمل سبحانه وتعالى. الله سميع بصير، والسمع والبصر صفتا كمال لله عز وجل. وعندنا قاعدة أيها الإخوة، من لا يسمع ولا يبصر لا يستحق أن إيش؟ أن يكون إله. ولهذا إبراهيم يقول: يا أبت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر؟ فمن لا يسمع ولا يبصر لا يستحق. وهو سبحانه وتعالى يرى، معناه إيش؟ أن البصر الله سبحانه وتعالى يرى به كل شيء، لا تخفى عليه خافية. ومن اللطائف أنه قال يرى دبيب النمل أو الذر، يعني الأشياء الصغيرة جدا. فالشيء الذي نحن نقوله أيها الإخوة قد لا نشاهده، الله مطلع عليه، لا تخفى عليه خافية. ومن اللطائف هنا اقتران الصفتين السمع والبصر مع بعض، لأن البصر متعلق بالمرئيات والسمع متعلق بالأصوات، والله سبحانه وتعالى يسمع ويبصر. صفة السمع والبصر من الصفات الذاتية التي لا تنفك عن الله أبدا، وقد جاءت في آيات عظيمة. الآية المشهورة دائما نحفظها ويجب نحفظها، وهي من أعظم الأدلة على عقيدة أهل السنة في باب إيش؟ الأسماء والصفات: ليس كمثله شيء إيش؟ وهو السميع البصير. أظن أمليت عليكم شيئا حولها، استفدنا منها 4 فوائد، أعيدها على رؤوس أقلام لأنها آية عظيمة جدا. أول شيء نكتب نقول هذه الآية إيش؟ دليل لمذهب أهل السنة، فإن مذهب أهل السنة مبني على النفي والإثبات. نفي ننفي كل صفة نفاها الله عن نفسه، والإثبات نثبت كل صفة أثبتها الله. أين الإثبات؟ السميع البصير. أين النفي؟ ليس كمثله شيء. فائدة ثانية كذلك، أن في هذه الآية رد على طائفتي الضلال. عندنا طائفة الضلال متقابلة معطلة، جاءوا بليس كمثله شيء، ومشبهة جاءوا وهو السميع البصير، وكلا الطائفتين في ضلال، المشبهة والمعطلة. فيها كذلك فائدة ثالثة، أن منهج أهل السنة في الإثبات والنفي الإثبات المفصل والنفي المجمل. الإثبات المفصل: السميع البصير، الملك القدوس، السلام، المؤمن، المهيمن، العزيز، الجبار، كلها جاءت بالتفصيل. والنفي المجمل: أين؟ ليس كمثله شيء، هذا نفي مجمل. واضح؟ فصارت هذه الآية عظيمة. فيها أمر رابع، فيها رد على الأشاعرة والماتريدية. من يعطيني الرد؟ كيف ردت على الأشاعرة والماتريدية؟ لا ما ينفون. لا، الأشاعرة يثبتون 7 صفات: الحياة، العلم، القدرة، الإرادة، السمع، البصر، الكلام. هذه 7، أعيدها. كيف ردت عليهم؟ هذا يسمى فقه العقيدة. ترى العقيدة لها فقه، رحم الله الشيخ محمد بن عبد الوهاب، يعني تبويباته الفقهية على كتاب التوحيد مثل طريقة البخاري. البخاري يستنبط، وهو يستنبط مسائل عقدية رحمه الله، ولا بد الإنسان يصير عنده فقه في العقيدة، مهم جدا. لكن ما يأتي الإنسان يقول والله أنا أفهم غير فهمك، العبرة النصوص. فإذا كان الفقه موافقا للكتاب والسنة هو الفقه العقيدة. نحن نسأل أشاعرة، أنتم تثبتون السمع والبصر صح؟ وتقولون هي كما يليق بجلاله وعظمته، والسمع والبصر دل عليها الكتاب والسنة، فنقول لهم وكذلك النزول والمجيء والإتيان والضحك، وكذلك الرحمة والغضب دل عليها الكتاب والسنة، لما تؤمنون ببعض الكتاب وتعرضون عن بعض؟ فهذه فيها رد، لأنك إذا أثبتت بالدليل فأثبت البقية كلها من عند الله عز وجل. ولهذا نقول لهم قل أأنتم أعلم أم الله؟ الله جاء بها الصفات على وجه العموم، يمدح نفسه صح وإلا لا، ويعظم نفسه وينزه نفسه ويثبتها له سبحانه وتعالى ليبين لعباده ماذا يكون هذا الرب بهذه الصفات العظيمة حتى نفهم، ولكنهم ينفون كلية. المعتزلة والجهمية ينفون كلية، يقول ما لها معنى ولا نعرفها وليس لها صفات. الأشاعر يقول لا، هي تثبت لكن على غير المعنى الظاهر، بل يداه اليد هي النعمة أو القوة أو القدرة، ينزل ينزل أمره، يأتي يأتي أمره، الله ما يأتي. ويقول كيف يتحول عن مكانه؟ وهذا يلزم به حلول الحوادث. نحن نسألهم حلول الحوادث هذا جاء في الكتاب؟ جاء في السنة؟ لو كان هذا محذوراً عند الصحابة لسألوا الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني أنتم تخرجون لنا علم جديد؟ ولكان الناس يحتاجونه لفصله النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة حتى لا يقع عندهم اللبس. بل جاء الأمر كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا. الناس مطالبين بتدبر القرآن وتدبر آيات الصفات، ما نقول هذه من المتشابه الذي لا يعلم، بل نقول هي من الصفات التي محكمات لدلالة النصوص الشرعية عليها، فما دل عليه الكتاب والسنة نقول سمعنا وأطعنا. من اللطائف أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يثبتون السمع والبصر. عائشة كما في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث البخاري لما قالت سبحان من وسع سمعه كل شيء، تقول جاءت المجادلة تجادل رسول الله صلى الله عليه وسلم وإني في جانب الحجرة لا أدري ماذا تقول، فتقول سبحان من وسع سمعه كل شيء، سمع سكواها من فوق سبع سماوات، وأنزل الله قرآنا يتلى، قد سمع الله قول التي إيش تجادلك في زوجها. شوف عجب. ويأتي الآن والله يسمع تحاوركم، قد سمع والله يسمع، ويقول لك بعضهم الله لا يسمع، من أين أنتم؟ نقول قل أأنتم أعلم أم الله. ومن اللطائف أن الصحابة رضي الله عنهم لما كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر سألوا النبي سؤالا لطيفا، قالوا يا رسول الله أربنا بعيد فنناديه أم قريب فنناجيه؟ فإذا بالرسول صلى الله عليه وسلم يقول لهم أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، أليس الله يقول ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصر؟ قريب. ويدل على أن العقيدة ترتبط بحياة الناس. اليوم أيها الأحبة وأنا أقولها واقع، كثير ما يقول الناس يا أخي العقيدة جافة، العقيدة يعني ما فيها، نقول هذا السبب لأنها ما تربط. إذا ربطتها بالسلوك ألذ شيء، بل ما تخرج إلا وقلبك مزداد إيمانا متعلقا بالإله، مربوط بالكتاب والسنة، مربوط بالنصوص. مصيبتنا أن نقرأ بس مجرد أشاعر وما تريدية ومعتزلة وبس ونجلس. أنا أريد العقيدة السلوكية التي ترجمها الصحابة ويسألون النبي صلى الله عليه وسلم عنها. والرسول لما سمع الصحابة يرفعون أصواتهم قال اربعوا على أنفسكم، إنكم لا تدعون أصم ولا غائب، لا تدعون، وإنما تدعون سميعا بصيرا قريبا، حتى يربطهم بالإله مباشرة. وعندما يقول نزول المطر يسأل النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة أتدرون ماذا قال ربكم البارحة؟ قلنا الله ورسوله أعلم. شوف الآن قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، مربوط أنت. لو صار الناس يسيرون بالعقيدة، تذكروا الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا، شوفوا الملائكة الله من فوق سبع سماوات عند العرش يستغفرون لك وأنت في الأرض، إيش يدل عليه؟ هناك تفاعل. عند تسأل الملائكة قال يا أخي ما شفنا ملائكة ولا شيء، وش دخلنا؟ إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب. وتسبحان الله تجد التفاعل في الغيبيات بعيدون نحن منها، لأن أصبحنا نعيش المادية. ولو كان الناس يعني يرتبطون بهذه العقيدة ارتباطا سلوكيا كان لها أثر واضح على الناس. نجب أيها الإخوة، لا شك أن كل من لا يسمع ولا يبصر لا يستحق أن يعبد. وذكرنا قول إبراهيم عليه الصلاة والسلام: يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. كل هذه العقائد المنحرفة لأنها أعرضت عن النصوص. لو أخذت بالنصوص وأراحت العقول سعدت في الدنيا والآخرة. ذكر الآن هنا: وعلمه بما بدا وما خفي، أحاط علما بالجلي والخفي سبحانه وتعالى. العلماء يقولون أن علم الله عز وجل أولا من الصفات الذاتية هذه، وأن الأمر الثاني أن علم الله قد أحاط بكل شيء وأنه لا تخفى عليه خافية، فإنه يعلم الكليات والجزئيات سبحانه وتعالى. وينبغي أن نعلم أن العلم يتعلق بخمسة أمور: علم الله الأزلي يعني في الماضي، ولهذا موسى سأله فرعون ما بال القرون الأولى، قال علمها عند ربي، علمها عند ربي. الأمر الثاني علم الله الحاضر، ما تسقط من ورقة إلا يعلمها. سبحان الله، تتعجب عندما ينزل الخريف تساقط الأوراق، الله أعلم أين تسقط وأين تذهب ومتى تسقط، نحن ما ندري، تساقط عندنا كل شيء ولا شيء عادي، لكن الله لا تخفى عليه خافية. علم الله الثالث في المستقبل، وهذا يدخل فيه الآن نحن جلوس، الله أعلم ما يكون، وغدا الله أعلم، وبعد أسبوع الله أعلم، وبعد شهر الله أعلم، لكن نحن ما نعلم شيئا، وإنما علمه عند الله عز وجل. ويشهد له كل الإخبارات الغيبية التي تحدث هي من علم الله المستقبل. وش مثله؟ ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض. ومن العجب غلب الروم ما كان في زمن النبي ولا أبي بكر، في عهد عمر، ومع ذلك قال الله: ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. يخبر عن أن الناس يفرحون عندما تسقط هذه وتنتهي. نحن ما حدث ولا شاهد، ولكن الله عالم. ومثله كذلك أشراط الساعة الكبرى وأشراط الساعة الصغرى التي إيش جاءت متتابعة والصحابة ما شاهدوها. عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة رعاء الشاة يتطاولون بالبنيان. سبحان الله، كأنه يحكي واقعنا اليوم، يعني بمعنى أن الناس كانوا بالأمس خلف غنمهم يدورون بها هنا وهناك، واليوم ناطحات سحاب وأجر أبراج وتغيرت، صار ينافسون ما كانت عليه الحضارة بكلها. هذا من علامات الساعة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي من علامات الساعة إيش؟ الصغرى. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. أنس بن مالك يقول: والله إني لأنتظر الساعة أن تقوم. قالوا: لما؟ قال: الأمانة ضيعت. أقول: لو جاء أنس يشوف إيش اللي عندنا ما أدري إيش يقول عنها، رضي الله عنه وأرضاه. هذا الثالث. الرابع هو علم ما لم يكن، لو كان كيف سيكون. إيش المقصود علم ما لم يكن؟ يعني الذي يسمى العلم المستحيل الوقوع، الذي لا يمكن أن يقع، الله عالم أنه لو وقع ماذا سيكون عليه. وهذا مثل إيش؟ ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا: يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات. إيش قال الله؟ ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. هل سيردون؟ مستحيل أن يردوا، خلاص. لكن الله عالم بأنهم لو ردوا على ما هم عليه ما يتغير شيء. الخامس وهو ما يظهر الله لعباده من علمه، وهذا جاء في قول الله عز وجل: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله. شوف الآن، فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله، أصلا الله عالم. طيب ليش شاف فليعلم؟ يعني بمعنى أن يظهر الله لعباده من علمه سبحانه وتعالى ما يشاهدونه. وهذا يحدث زمان إيش؟ في الفتن. الحسن البصري رحمه الله تعالى يقول: الناس في العافية السواء، لكن إذا جاءت الشدائد تميز الناس. الآن لو سكر علينا المسجد نحن في عافية، صح؟ ما في شيء جديد. لكن لو دخل أحد الأحبة وجيبه مليان ثعابين جابها في الصف الأول خلاها تتمشى، واحد مرتجف ما يقدر ولا يقوم حتى يفر ما قدر، وتشوف شكله ما شاء تقول هذا شجاع، ولما جاءت الشدة ما عاد عندك أحد. ليش جاءت هذه؟ ليظهر، واضح؟ ويخرج الله من علمه ما يشاء في مثل هذه الأمور. ذكر هنا، إذا أخذنا الأمل، قال: وعلمه بما بدأ وما خفي، يعني بمعنى أن كل شيء إيش قد علمه الله عز وجل. سبحان الله، عندنا دائما دعاء الاستخارة سبحان الله عظيم عظيم عظيم. أستخيرك بعلمك، بس تريد زواج استخر، تريد شراء سيارة استخر، تريد شراء أرض استخر، تريد تروح الوظيفة استخر، تنتقل من وظيفة إلى وظيفة استخر. لا تقول والله راتبها زين وهذا بيزيد رصيدي، استخر قبل، لأنك تقول أستخيرك بعلمك. وجعل فإنك أن إيش تعلم ولا أعلم، شوف تعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب، مستقبل ما أدري ماذا يكون لي. وهذا يعطينا أيها الإخوة أن الإنسان لا يدري، وإنما يكل الأمر إلى الله. ولهذا جاء يأتي فيها، يعني إن كان هذا خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري وعاجله وآجله سبحان الله فاقدره لي خلاص، وإن كانت الأخرى إيش فصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان. لا شك، لأن الله سبحانه وتعالى عالم بكل شيء ولا تخفى عليه خافية سبحانه وتعالى. من العجب أيها الإخوة، الإمام الشافعي رحمه الله يقول: ناظر القدرية بالعلم. القدرية المعتزلة ينفون صفة العلم، يقول: فإن أقروا به أثبتوه خصموا، بطل مذهبهم، وإن أنكروه كفروا، صاروا كفارا. كيف يعبد ربا لا يعلم بالأشياء؟ الآن أعطيكم ولله المثل الأعلى. هذه إيش؟ ساعة، صح؟ لو أجاءنا الصانع قال والله ما أعرف وش هذه، مش يصير، كيف صنعتها؟ يمكن؟ كيف يقال أن الله خلق الخلق وأوجدهم وهو لا يعلم عنهم شيئا؟ ولهذا تأتي الردود: قل أأنتم أعلم أم الله هو العالم بكل شيء، بل أحاط بكل شيء علمه، وسبحان من وسع علمه كل شيء. وكأن هذا يذكرنا بقصة الخضر مع موسى، لما قال الخضر لموسى: يا موسى، ما علمي وعلمك بالنسبة لعلم الله كمثل ما نقر هذا العصفور من البحر. إذن أحاط بكل شيء علما، ونحن نصفه بكماله لا نصفه بصفته، ولذلك العلم صفة كمال وضدها النقص. فمن يقول الله لا يتصف بالعلم ماذا سيكون؟ قد ذكرنا لكم قاعدة سابقة: الصفة إذا أثبتناها تنفي ضدها. فإذا قلت الله عالم إذن الله ليس بجاهل، صح وإلا لا؟ أما إذا قلت الله ليس بعالم ولا يلزم منه إثبات الجهل، هذا كلام باطل ولا يمكن أن يقال به. أقرأ البيت بعد:
وهو الغني بذاته سبحانه، جل ثناؤه تعالى شأنه، وكل شيء رزقه عليه، وكلنا مفتقر إليه.
صدق المؤلف، الغني سبحانه وتعالى، غنى الذات لأننا كلنا فقراء إليه. يا أيها الناس، أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني سبحانه وتعالى، فلا يحتاج لأحد كائنا من كان. ولهذا صفاته ليست نقص، ذاته ليس فيها نقص أصلا، لأنه كامل في ذاته وصفاته كاملة، فلا يحتاج لأحد. أما نحن من طبيعتنا فنحتاج، ولهذا جاءت الآن والله فضل بعضكم على بعض في الرزق، سبحان الله. وذكر الله تعالى الحكمة لما قال ليتخذ بعضكم بعضا إيش؟ سخرية. أنا محتاج إلى السمكري صح، محتاج إلى الكهربائي، محتاج إلى السباك، ما أقول والله أنا ما أحتاج لأحد. حتى لو تعلمت كل الصنعات لابد تحتاج، قد يكون عندك مال تحتاج لصاحب البلك وصاحب الإسمنت وصاحب الخلاطة، ما تقول والله أنا حمد ثري ما أحتاج لأحد. وليش قالوا البيت الشعر مشهور الناس للناس من بدو وحاضرة بعض لبعض وإن لم يشعروا خدموا، كل يخدم الآخر. ولهذا بعض الناس يقول يا أخي أنا مدرس، أنت مدرس ما في مشكلة لكن تخدم الأطفال والطلاب صح وإلا لا، والمدير يخدم كذلك، ما في حد يقول ما يخدم، والذين يرعون الإبل والغنم والبقر يخدمون لغيرهم، والناس يحتاجونهم وهم يحتاجون إلى الناس، ما في حد إطلاقا، هذه سنة الله يعني. لكن الله هو الغني فلا يحتاج لأحد أبدا. ولهذا ذكر سبحانه، سبحانه هذه كلمة للتنزيه، يعني أن الله منزه عن كل عيب ونقص ولا يمكن أبدا. ولهذا قال بعدها جل ثناؤه، سبحان الله، الله يحب المدح والله يحب أن يثني عليه عباده وهو المستحق لذلك. لما جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله أنا مدحي زين وذمي شين، قال ذاك الله ليس أنت، ما هو أنت، مستحق له هو الله سبحانه وتعالى، هو المستحق أن يثني العباد عليه. نثني على الله بأي شيء؟ بأسمائه، بصفاته، بتمجيده، بعبادته، كل هذه تسمى تدخل في قضية الثناء. ولهذا جل سبحانه وتعالى شأنه تعظيما له تعالى. قال وكل شيء رزقه عليه سبحانه وتعالى. سبحان الله، طبيعة المخلوقات كلها الافتقار، كل المخلوقات مفتقرة، أما الله فهو الغني. حتى السماوات والأرض نعم مفتقرة إلى الله، ليس الله يقول إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا، وذكر إن أمسكهما من أحد من بعده، ما يمكن أبدا يستطيع، حتى هي بذاتها لا تستطيع، وإن كانت عظيمة لكنها محتاجة له سبحانه وتعالى، مفتقرة له. يعني يقولون افتقار المخلوقات افتقار نسميه ذاتي فيه فطري، أما الله فهو الغني عن كل شيء، يعني بمعنى طبيعة أي مخلوق هو مفتقر، ما يمكن يأتينا فمخلوق يقول أنا غني. ولهذا فرعون كان يقول لقومه أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، يظن أنه اغتنى، لكن لما أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به الآن وقد عصيت ما ينفعك، كنت من قبل تنادي ما علمت لكم من إله غيري وأنا ربكم الأعلى، وكانت النتيجة صار هو المحتاج ورجع إلى ربه على رغم أنفه بعد أن لم ينفعه شيء. ولهذا افتقار المخلوقات، نقول افتقار الأول في وجودها، لو كتبنا الافتقار الأول في وجودها، هل يمكن أن توجد المخلوقات بذاتها؟ وفي هذا رد على الطبائعيون ليقولون أن هذا الكون حدث صدفة، من يقول به؟ الأمر الثاني كذلك افتقارها في بقائها صح وإلا؟ ليش الله يقول كل من عليها فان ويبقى وجه ربك؟ فأنا الآن أن أقيس بنفسي بقائي بأمر الله وأنا مفتقر إليه، وهذا بالاتفاق ما يمكن أن يقول أنا مستقل، ولو ملكت الوجود كله لا تستطيع أن تحدث لك الغنى، بل بقائي في كل شيء أنا مفتقر إليه، بل نقول افتقارها إلى الله في كل مراحلها. شوف سبحان الله، في يوم القيامة نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا، سبحانه تنتهي، فيصبح طول بقائها هي محتاجة إلى الله عز وجل. لا نقول أوجدها ثم أصبحت هي بذاتها تقوم، لا، في كل لحظة نحن محتاجون إلى الله عز وجل لا نستغني عنه. ولهذا الخالق سبحانه وتعالى له مطلق الغنى لكماله سبحانه، أما المخلوق فله مطلق الافتقار والاحتياج لنقصه وكذلك لطبيعته. يعني سبحان الله، هذه الصفات التي ذكرها المؤلف ليبين عظمة الله عز وجل، وأنه سبحانه وتعالى لا يحتاج إلى عبادتنا ولا يحتاج إلى طاعتنا، وإنما نحن المفتقرون إليه. ولهذا من اللطائف أيها الإخوة، نحن نحتاج افتقارا إلى الله في وجودنا وفي بقائنا وفي كمالنا كذلك، وكذلك في عبادتنا نحتاجها. سبحان الله، الذين لا يعبدون إلا الشياطين وغيره نعوذ بالله فقراء وضائعون فيما هم فيه. ومن توفيق الله تعالى للإنسان أن يجد هذا الاحتياج كاملا عنده، ومن أخطر ما يكون أن يكون الافتقار عند الإنسان وقتي. إيش معنى؟ إذا جاءت الشدة افتقرت، وإذا جاء الغنى إيش؟ شمخت بأنفي وظننت أني، مثل ما قال الله تعالى: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. ومع ذلك قال ربنا: إن إلى ربك الرجاء، راجع حتى لو كان ما عملت. وسبحان الله، ذكر الله لنا صور من طغى وتجبر، صورا حية في الكون: قارون وهامان وفرعون، أحدهم طغى بماله وآخر بمنصبه وآخر بما قصدي بوزارته والثالث بملكه، والنهاية دمرهم الله عز وجل وأهلكهم، ولم يبق إلا من يكون مفتقرا إلى الله عز وجل. نعم، اقرأ.
وكل شيء رزقه عليه وكلنا مفتقر إليه.
أمليت عليكم قواعد في الصفات سابقا، صح؟ قواعد في الأسماء وقواعد في الصفات، قاعدة النصوص، جيد، لأن الآن سيبدأ بصفة الكلام سنطبق عليها بالقواعد الآن. نعم.
كلم موسى عبده تكليما ولم يزل بخلقه عليما، كلامه جل عن الإحصاء والحصر والنفاد والفناء، لو صار أقلما جميع الشجر والبحر تلقى فيه سبعة أبحر، والخلق تكتبه بكل آن فنت وليس القول منه فاني.
حسبك الكلام، ما شاء الله تكلم عليه بالتفصيل، لأن هذه المسألة إثبات صفة الكلام من المسائل اللي صار فيها نزاع كبير بين أهل السنة والأشاعرة، بين أهل السنة والمعتزلة، بين أهل السنة والجهمية. ولأن قضية الكلام وقع فيها أول فتنة في الأمة عندما قيل القرآن مخلوق، ولأن مسألة الكلام كذلك من المسائل التي ابتلي بها علماء الأمة، ومن العجب سجن أقوام وجلد أقوام من أجل هذه الكلمة. سبحان الله، يعني حرية الرأي، حتى اللي يقول بالكتاب والسنة ما قبل وسجن وأوذي وابتلي بلاء كبيرا. ولو يقرأ الإنسان تاريخ الذين ابتلوا في قول بخلق القرآن، سبحان الله، ترى قصص عجائب وتبكي عندما تسمعها. والعجب أن هذه الآن كم عصر النبوة، عهد الإمام أحمد وين؟ قريب، صح وإلا من نور النبوة، ومع ذلك يجلد الإمام أحمد إمام أهل السنة ويسجن ويؤذى، بل ويمنع من الحديث، حتى أحاديث الرسول وهي أحاديث ما يلقيها ولا شيء، ويحاصر، ما يدخل عليه لا أحد في بيته ولا يتحدث معه، ومع ذلك يبقى صابرا. ولكن كما قيل: قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. ذكر الآن: وكلم الله، وكلم موسى عبده تكليما. الآن هنا من اللطائف أيها الإخوة، أولا يجب أن نعلم أن الكلام صفة لله عز وجل وهي صفة كماله. الثاني أن هذه الصفة، صفة الكلام، قيل إنها ذاتية باعتبار تعلقها بالذات، وقيل إنها صفة فعلية باعتبار تعلقها بالإرادة. وقيل إنها صفة ذاتية فعلية، وهذا يعني أقرب الأقوال إنها صفة ذاتية فعلية. من اللطائف أيها الإخوة أن التكليم من الله للخلق تشريف وكمال. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله. وإن كان الصحيح نقول أن التكليم ينقسم إلى قسمين: تكليم تشريف وتعظيم، وتكليم تبكيت، وربما نقول وحسرة. قال اخسأوا فيها ولا تكلمون، هذا كلم الله للنار، اخسأوا فيها. موسى عليه الصلاة والسلام يسمى كليم الله أو كليم الرحمن، والله كلمه تكليما، يعني أنه سمع من الله مباشرة. صدق الله لما قال وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي، هذه الوحي مراتبه. وموسى عليه الصلاة والسلام خص بهذا الوصف أنه كليم، وإن كان غيره قد كلمه الله. كلم الله الملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، صح؟ كلم الله آدم أسكن أنت وزوجك الجنة، وكلم إبليس لكنه ليس تكليم، أخرج منها مذءوما مدحورا. لكن الكلام هنا خص موسى لأن الله واعده 30 ليلة وزاده 10 فتم ميقات ربه 40، وتميز بهذا التكليم. وكلم الله محمد صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء والمعراج، ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف، فيرجع إلى الله ثم يكلمه ويعود مرة أخرى. ولا شك أن هذا التكليم لهؤلاء الأنبياء تشريف، أما الكلام مع إبليس ومع أهل النار فلا يسمى تكليما يشرفون به، وإنما هو يكون عقوبة من الله، ونقول تبكيت وحسرة عليهم. ذكر الآن أن الله سبحانه وتعالى كلم موسى بن عمران، وإثبات صفة الكلام إيش دل عليها؟ الكتاب والسنة والإجماع. دلالة الكتاب ذكرنا الآيات، ودلالة السنة ما جاء أن آدم عليه الصلاة والسلام قال لموسى وهو يكلمه، قال أنت وكلمك الله، يعني أنت الذي اصطفاك الله برسالاته وبكلامه، يعني أنت مصطفى بهذا رسالة وتكليم. ومن اللطائف أيها الأحبة في قضية نقول موسى عليه الصلاة والسلام له فضل على هذه الأمة لا تنساه أبدا عليه الصلاة والسلام، ونسأل الله أن يجمعنا وإياه في فردوس الأعلى. فضل من أين؟ كانت 50 صلاة وموسى يلح على محمد: يا محمد اذهب إلى ربك سأله التخفيف، فيذهب يخفف 5 و5 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 و5. وسبحان الله موسى في 6 ويصعد إلى إبراهيم ويصعد إلى العلو إلى ربه ويكلمه ويرجع. وموسى يقول إني خبرت الناس وأمتي أقوى من أمتك ولم يصبروا، إلى أن وصلت 5 ثم قال النبي إني استحييت من ربي أن أرجع، فنادى منادي من الله أن قد أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي ما يبدل القول لدي. 5 خلاص انتهى، وبقيت 5 صلوات. ونتساءل من السبب في هذا التخفيف؟ موسى عليه الصلاة والسلام. النبي صلى الله عليه وسلم فرض الله عليه وقال سمعنا وطعنا، وكلما جاء التخفيف يسأل جبريل قال إن شئت، ورسولنا رحيم بالأمة صلى الله عليه وسلم. ومن اللطائف من صلاها محتسبا كتب له 50 صلاة، نحن نصلي 5 بس، وإذا صليتها محتسبا على ما قيل متأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم متعبدا لله كتب الله لك بها 50 صلاة كما في الصحيح. وهذا يعطي أن الإنسان ينبغي له أن يعرف أن هذه العبادة ليست سهلة، وإنما فرضت بكلام الله عز وجل ليس عن طريق جبريل، وإنما فرضت مباشرة من الله. علماء يقولون رحمه الله تعالى بالنسبة لعقيدة أهل السنة، وأظني ذكرته لكم سابقا أو لا، تنبني على سبعة أصول. قديم النوع حادث الآحاد، اثنين، ثالث متعلق بالإرادة والمشيئة، الرابع الله يتكلم بصوت يسمع سبحانه وتعالى، الخامس كلام الله بحروف يعني نزل بلغة العرب ولغة العرب مركبة من الحروف، السادس أن الله يتكلم بما شاء، يتكلم إيش؟ بما شاء، السابع يتكلم كيف يشاء سبحانه وتعالى. واضح الآن؟ هذا مجمل اعتقادنا في كلام الله عز وجل، لأن نريد نأخذ تصور بعدين ندخل في قضية عدم إحصاء. قديم النوع حادث الآحاد متعلق بالإرادة والمشيئة، والله يتكلم بصوت يسمع وكلامه حروف، وأنه يتكلم بما شاء وكذلك يتكلم كيف يشاء سبحانه وتعالى. خلاص نقف على هذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ربي ونتوب إليك، نسألك ربنا علما نافعا وعملا صالحا، وأن ترزقنا الصلاح والثبات على دينك، ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.